الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله إياكم لكل خير. وصلنا في المتن إلى مسألة في غاية الأهمية يبنى عليها علم كامل، وهو علم النفس الفلسفي وكذلك ميتافيزيقية الذهن، يبنى عليها علمان. والآن في الغرب المدارس المتعددة لا تؤمن بهذا المطلب، بهذه المسألة، يؤمنون بأن النفس هي الدماغ وهي الأعصاب، فأسسوا لعلوم بعيدة عن القيم الإلهية، بعيدة عن الميتافيزيقا، وبالتالي تكون من باب أولى بعيدة عن الدين، وهي مسألة تجرد النفس. يقول المسألة الخامسة في تجرد النفس، تجرد يعني النفس ليس لها في ذاتها بعد مادي، لا جسم ولا جسمانيات، في نفسها، ليس في فعلها، في فعلها متعلقة بالبدن، لا، الكلام في ذاتها مجردة، مجردة يعني خالية عن الجسم والجسمانيات. قال وهي جوهر، النفس من أقسام الجوهر بيناها، وليست مادية، مجردة في ذاتها طبعا، ليس في فعلها. الدليل لتجرد عارضها، ما يعرضها مجرد، وبالتالي يعني يمكن لما يعرضها يكون مجردا وهي تكون مادية، ما فيه مناسبة، ما فيه مسانخة. إذا كان العارض مجردا فالنفس كجوهر تكون مجردة، والعارض ما هو العلم، العلم بسيط، العلم بسيط ومجرد، له خصوصيتان، مجرد عن المادة وبسيط. الآن أنت تعاين أفراد الإنسان، عندك بلال، عندك طه، عندك علي، عندك ليلى، عندك زينب، عندك سعاد، وهكذا، هذه الأفراد التي نعاينها بالشهود. أنت تدرك الإنسانية في عمق هذه الواقعيات بدون مادة، مجرد عن كل الخصوصيات الجسمية، فلا تكون جسما، تدركها في عمق طه، في عمق سعاد، في عمق بلال، طبعا تدركها، يعني العقل الذي يصل إليها، الحس لا يصل إليها. إذن العلم بماهية الإنسان التي عرفوها بحيوان ناطق، طبعا يمكن لك أن تعرفها بتعريفات أخرى، هما عرفوها بالحيوان الناطق لأنهم بحثوا الحقيقة الإنسانية وجدوها متكونة من بعدين، حيوان ناطق، يعني حيوانية خاصة بالناطقية. نعم، من يدرك هذه الحقيقة؟ يدركها العقل، وإذا أدركها العقل، العقل لا يدرك الجسميات، نعم، لا يتعامل مع الجسميات، الذي يتعامل مع الجسميات والإدراك الحسي. فإذن هذه الواقعيات كلها ليست مادية، الإدراك يجب هكذا نفهم، العلامة الحلي دخل في تشقيقات، هذه التشقيقات تدوخ العقل، ما يحتاج إليها، هذا الذي بينته أنا أعمق وأدق. نعم، ندرك حقائق ليست مادية في عمق الماديات، ابن سينا هكذا يقول استخرج المعقولة من المحسوس، والمعقولات مجردة لا رائحة للجسم والجسماني فيها. نعم، إذن النفس لعارض وهو العلم، والعلم مجرد فتكون مجردة للمسانخة. بل أكثر من ذلك، العلم شأن من شؤونات النفس، إذا قلنا عارض على النفس من باب التحليل في دائرة البنية الذهنية، عندنا شيئا نفس وعلم ثم يعرض العلم النفس، نقول الإنسان كنفس مثلا ناطقة عالمة، هذا في البنية الإبستيميك، البنية المعرفية دائما تفكك ثم تربط ما يسمى بالحكم، الكثرة ترجعها إلى الوحدة. أما في الواقع لا، هذا التفكيك غير موجود. إذن العلم ماذا يمثل في الواقع، في البنية الواقعية، البنية الوجودية الأنطولوجية؟ العلم الشأن من شؤونات النفس. إذا كان العلم مجردا هو الشأن حقيقة النفس، فالنفس تكون بطبيعة الحال مجردة. نعم، ما نحتاج إلى هذه التشقيقات التي شققها العلامة الحلي ثم أشكل عليها. المطلب يضيع، جماله يضيع. نعم، فالطالب لا يتكون علميا، دائما في الإشكالات، في الإشكالات. عندنا أستاذ في الحوزة يدرس خارج فقه أصول، علم الأصول، فنان في تهديم المباني، إذا جاء للبناء لضعيف. لماذا أنت؟ فأحد الطلاب الممتازين اشتكى لي، قال لي شيخنا ما المعنى أنا أفكك المباني وأدمر المباني ثم إذا جيت نبني لا نبني، يعني الطالب كأنك أنت توصله إلى المشرعة ولا يشرب، أي فائدة؟ أي فائدة من هذه التدقيقات التي لا تكون الطالب في بعده الاجتهادي؟ ما الفائدة منها؟ الطالب يجب أن يركز على أصل المباني ويفهمها في عمقها، حينها لوحده يستطيع أن يفرع، إذا رباه الأستاذ على قوة التحليل هو يفرع. أنت تعطيه المبنى هشا ثم هذا التحليل لا يفيد، التحليل يكون مخربا. هذه إشكالية بيداغوجية مع الأسف الشديد عند بعض الحوزويين. نعم، قال وهي جوهر مجرد لتجرد عارضها، اكتب تحت تجرد عارضها يعني العلم. أقول اختلف الناس في ماهية النفس، الناس يعني العلماء، اختلف الناس في ماهية النفس وأنها هي جوهر أم لا، جوهر أو عرض، والقائلون بأنها جوهر اختلفوا في أنها هل هي مجرد أم لا. والمشهور عند الأوائل يعني الفلاسفة وجماعة من المتكلمين كبني نوبخت من الإمامية والمفيد منهم والغزالي والحليمي والراغب من الأشاعرة أنها جوهر مجرد. نعم، والغزالي والحليمي وغيرهم أخذوها من الحكماء، لأن المتكلم لا يؤمن بالمجرد إلا بالله تعالى، الله تعالى هو الوحيد المجرد. إذن هذا تأثر بالنظرة الفلسفية. نعم، ليس بجسم ولا جسماني، جسماني يعني ليس بعرض، يعني ما يعرض الجسم، وهو الذي اختاره المصنف رحمة الله عليه يعني المحقق الطوسي بوصفه فيلسوفا، واستدل على تجردها بوجوه. هنا خرج المتكلم عن سياق الكلام السائد. نعم، حتى كثير من الشخصيات الشيعية تؤمن بأن النفس مادية. نعم، كيف تكون مادية لا أدري أنا، الفكر كيف يتأسس، يعني الفكر مادي، نفس مبنى الشيوعية والمادية القديمة والحديثة مع الأسف الشديد. كل هذا ناتج من الحساسية الكبيرة أمام الفلسفة. نعم، إذا كانت النفس مادية يعني الدين لا معنى له، الدين لا معنى له. نعم، فأنت مضطر أن تؤمن بعالم الآخرة أنه مادي، عالم البرزخ أنه مادي، مثل هذه الماديات الضيقة، فأنت تنتقل من ضيق إلى ضيق، مع أن النصوص الوحيانية تبين لك أنك تنتقل من نشأة إلى نشأة أرقى وأروع نورانية. الأول، دليل الأول، تجرد عارضها. ما هو العارض؟ هو العلم، الكاشفية، العلم يعني الكاشفية. وتقرير هذا الوجه أنها هنا معلومات مجردة عن المواد كما بينت لكم، أدرك الحقيقة الإنسانية في عمق الماديات. هذا الإدراك العقلي. إذن إذا كان هناك إدراك عقلي فالمتعلق يكون كذلك ماذا؟ عقليا يعني مجرد. نعم. ولهذا يقول أنها هنا معلومات مجردة عن المواد، فالعلم المتعلق بها يكون لا محل مطابق لها، فيكون مجردا لتجردها. نعم. لمسانخة العلم والمعلوم. العلم هو المعلوم حين أشرق وبين. نعم. لأن المتأخرين فككوا بين العلم والمعلوم، وهذا التفكيك أين نشأ؟ نشأ في بحث الوجود الذهني. عندنا علم واقعية خارجية، إما كيف نفساني عند المشاة، وإما نحو وجود عند الحكمة المتعالية. أينما يكون العلم، العلم ذو إضافة في إشراقة، هذا هو الوجود الذهني. هذه الإشراقة تربطك بالواقع الخارجي. نعم. فحتما تكون كلية، تكون عامة، وإلا لا يتأسس العلم أبدا. نعم. فالعلم المتعلق بها يكون لا محال مطابقا لها، فيكون مجردا لتجردها. فمحله الذي هو النفس، وهو النفس يجب أن يكون مجردا لاستحالة حلول المجرد في المادي. هذه الاستحالة حلول المجرد في المادي هذا حكم ذهني وليس حكما واقعيا، هنا إبستيميك في البعد المعرفي، عارض ومعروض. يعني هذه الكثرة ذهنية تحليلية، ثم عرض العلم على النفس. أما إذا قربت المسألة واقعيا تقول العلم إيش شأن من شؤونات النفس، بل هو النفس بنحو، يعني النفس كذا إذا كانت مشرقة مضيئة فهو العلم. إذن هذا هو الدليل. نعم. نعم. تقول العلم مجرد يعني في مقابل المادة، يعرض النفس للمسانخة. إذا بنينا على العروض الإبيستيمي فالنفس يجب أن تكون مجردة. نعم. أما إذا قربتها مقاربة واقعية تقول العلم مجرد وهو شأن للنفس، حيثية من حيثية النفس، فتجرده هو تجرد النفس، ليس له هو تجرد خاص وللنفس تجرد خاص، لا، تجرده تجرد النفس، لأن النفس مجردة وهو شأنها، فيكون ماذا؟ يكون مجردا. نعم. يجب أن نفهم المسألة هكذا، يعني فيه قراءتان، قراءة الحلول وقراءة لا، قراءة التشؤون. نعم. الأول تجرد عارضها وهو العلم، وتقرير هذا الوجه أنها هنا معلومات مجردة. نعم. عن المواد، فالعلم المتعلق بها يكون لا محال مطابق لها. يعني أنت إذا أدركت الإنسان كطبيعة مجردة عن شخصات المادة في طه وفي سعاد وفي بلال، فهذا العلم يكون مجردا، فالمعلوم يكون مجردا. العلم ما هو؟ العلم هو تلك المعلومات، فيكون مجردا بطبيعته. ثم محله ما هو؟ محله يجب أن يكون مجردا، فالنفس تكون مجردا. فالعلم متعلق بها يكون لا محال مطابق لها، فيكون مجردا لتجرد المعلومات. فمحله، محل العلم يعني الموضوع والجوهر وهو النفس، يجب أن يكون مجردا لاستحالة حلول المجرد في المادي، لأن لا مسانخة بين المجرد والمادي. المجرد لا امتداد له، والمادي هو امتداد. كيف يحل تحل الحيثية الجمعية في الحيثية المشتتة؟ يمكن؟ لا يمكن. نعم. هذا دليل قوي جدا، وهذا هو العمدة في الأدلة. قال وعدم انقسامه، عدم انقسام العلم، العلم بسيط، حيثية أصل هوية له. يعني إذا شئت التعمق وحيثية، والحيثية لهوية لها. نعم. هويتها هي هوية الموضوع. أقول هذا هو الوجه الثاني، هذا هو الوجه الثاني، وهو أن العارضة يعني العلم للنفس، يعني العلم غير منقسمين، يعني بسيط، فمحله يعني الجوهر يعني النفس، يعني المعروض يعني النفس، كذلك يعني غير منقسم. جيد، إذا كانت النفس غير منقسمة ماذا يدل هذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على أنها ليست جسما، لأن الجسم ينقسم. يعني نعم، وتقرير هذا الدليل يتوقف على مقدمة. جيد، هذا هنا دخل في التشقيقات التي تدوخ الطالب وتضيع وقت الطالب. الآن يجب أن نطبق، نوظف نص الأوكام. نص الأوكام، ممكن الطالب أول مرة يسمع بهذا المصطلح نص الأوكام. أنت عندك بستان فيه السنابل، قمح، وصل وقت الحصاد، فتأتي بالنصل تقطع، هذه الآلة التي نقطع بها مثل المنجل طويلة وتقطع حادة وتقطع السنابل، هذا النصل يسمى النصل أوكام، نسبة إلى العالم أوكام غربي. نعم، له مبنى في الحسن والقبح، هو مبنى الأشاعرة. نعم، أوكام يقول إذا كانت عندك مسألة علمية وبينتها بخمس مفردات، لا يمكن أن تبينها إلا إذا بينت خمس مفردات، يعني قائمة على خمس مفردات، وأنت أمكنك أن تبينها بثلاث مفردات، فاثنين حذفهم، يعني تأتي بالنصل، هذا النصل الإدعائي المجازي، وتحذف اثنين لأن تشوش الذهن. إذن إذا أنا استطعت أن أبين المسألة بثلاث مفردات، لماذا نأتي بخمسة؟ اثنين نحذفهم، نأتي بالنصل ونحصدهم نحذفهم، هذا يسمى النصل الأوكام. إذا نحن بينا المسألة بشكل بسيط وعميق بمفردتين أو ثلاثة، واحد يبينها بعشرة، ما الفائدة من هذه العشرة؟ نحذف السبعة، يبقى هذه ثلاثة أو اثنين، كلما حذفنا كلما كان المطلب عميقا ومتينا. نعم، الآن يدخل في تشقيقات هي سهلة، تشقيقات سهلة إلا أنها متعبة وتلف للوقت. نعم، يقول وتقرير هذا الدليل، يعني كون العلم بسيطا وبالتالي يكون لا يقبل الانقسام، فيكون في حالة جمعية غير تشتتية، فالمحل يكون في حالة جمعية، الحالة الجمعية هي التجرد. إحداها يعني إحدى هذه المقدمات أنها هنا معلومات غير منقسمة، وهو ظاهر العلم لا ينقسم، فإن واجب الوجود غير منقسم، وكذا الحقائق البسيطة، الحقائق البسيطة لا تنقسم، واجب الوجود بسيط. نعم، الثانية أن العلم بها غير منقسم، لأن أنت تعلم بمتعلق غير لا ينقسم، فالعلم لا ينقسم، لأنه لو انقسم لكان كل واحد من جزئيه، لنفرض مثلا هذا العلم له جزئان، إما أن يكون علما أو لا يكون، قسم هذا العلم إلى قسمين، إما عندك علم مع علم أو علم مع جهل. علم مع جهل يعني المجموع المركب الذي هو علم يتشكل من ملكة وعدم ملكة، هذا غير مقبول. نعم، يقول نحن نصبر مع هذه التشقيقات ولأنها سهلة إلا أنها مضيعة للوقت. يقول أن العلم بها غير منقسم بهذه المعلومات، الحقائق البسيطة وواجب الوجود، لأنه لو انقسم هذا العلم لكان كل واحد من جزئيه ينقسم إلى قسمين مثلا، إما أن يكون علما أو لا يكون، أو لا يكون يعني جهل، والثاني باطل يعني لا يكون علما، لأنه عند الاجتماع إما أن يكون يحصل أمر زائد أو لا. حتى لو حصل لم يحصل أمر زائد، العلم تشكل من ملكة وعدم ملكة، يعني تشكل مع ملكة هو العلم الجزء الأول، والجزء الثاني جهل ضد العلم، يعني مقابل العلم، نقول مقابلة أفضل. نعم، إما أن يكون علما أو لا يكون، والثاني باطل لا يكون علما، ماذا يكون جهلا؟ لأنه عند الاجتماع إما أن يحصل أمر زائد أو لا، فإن كان الثاني لم يكن ما فرضنا علما بعلم، وهذا خلف. نعم، يعني لم يأتي بشيء جديد. لماذا؟ لأن الأجزاء دائما تأتي بمركب شيء جديد. نعم، هذا لم يأتي بشيء جديد. نعم، وهذا خلف، يعني خلف كون المركب مركبا. وإن كان الأول يعني جاء أمر زائد فذلك الزائد إما أن يكون منقسما فيعود البحث، يعني رجعنا إلى القسم إلى إلى أجزائه، أو لا يكون فيكون العلم غير منقسم وهو المطلوب. هذه التفريعات كلها نعم أنا أسميها الهوس الاستدلالي. وإن كل جزء علما فإما أن يكون علما بكل ذلك المعلوم فيكون الجزء مساوي للكل، هذا خلف. يعني إذا قسمت العلم وهذا الجزء يكفي للإحاطة بالمعلوم فالثاني يكون لغوا. نعم، والجزء يكون مساوي للكل أو ببعضه فيكون مفروضنا غير منقسم منقسم، وهذا خلف. تشقيقات كلها لا معنى لها، وهذه أنا أسميها الآثل البيداغوجية، الهوس الاستدلالي الآثل البيداغوجية. نعم، الغرب لما رأى القرون الوسطى عندهم هذه العادة، هذه العادة السيئة، هيمنة الاستدلال الهوسي على الفكر فتركوه، وتضررت أوروبا نهائيا، لأن هذه العلوم لها مساس بالعقيدة، لها مساس بالعقيدة. هذا كتاب يؤسس للعقيدة، غدا نصل إلى الإلهيات بالمعنى الأخص، هذه الأصول نوظفها لفهم العقيدة، فإذا نحن ضربنا هذه الأصول العقيدة تدمر، وهذا الذي حدث في الغرب. نعم، حدث في الغرب. لا، يجب أن نكون عقلاء. الأمور التي تبين ببساطة وبشهود وبمتانة ندعها هكذا، لا ندخل في المتاهات. ثالثا، أن محل العلم غير منقسم، لأنه لو انقسم لانقسم العلم. نعم، لو انقسم لانقسم العلم. نعم، نشوف هذه المغالطة، هذه مغالطة، لأنه محل العلم غير منقسم. كيف عرف غير منقسم؟ أنت تقول لا ينقسم العلم، لا ينقسم، وبالتالي النفس تكون غير منقسمة، تكون مجردة. أن محل العلم يعني النفس غير منقسم، هذه المصادرة، هذا الذي تريد أن تبينه، تريد أن تبين أنها ماذا؟ مجردة. مجردة ما معنى؟ يعني حالة جمعية. ما معنى حالة جمعية؟ يعني ليست ممتدة. ما معنى ليست ممتدة؟ يعني ليست منقسمة، مصادرة. لاحظتم؟ يعني الهوس الاستدلالي يوقعنا في تناقضات، تناقضات. مثل هذا الذي يتكلم كثيرا، يتكلم كثيرا، حتما يقع في مغالطات كثيرة جدا وهو لا يلتفت. أحكي لكم نكتة عن رئيس الجمهورية الجزائرية في شادلي بن جديد، كان قليل الثقافة، يخطب للأمة في أول الخطاب، الخطاب لا أدري استغرق ساعة، في أول الخطاب ربع ساعة أو عشر دقائق، قال الحمد لله نحن ما عندنا مشاكل، يعني الجزائر ليس لها مشاكل. بعد نص ساعة بعد يقول والدولة التي ليس لها مشاكل ليست دولة، كبرى صغرى فالجزائر ليست دولة. بدأوا يضحكون عليه وينكتون عليه في الجزائر، أنها قياس من الشكل الأول، نحن ليس لنا الحمد لله مشاكل، وكل دولة ليس لها مشاكل ليس بدولة، إذن نحن ليس بدولة، يعني ما عندنا دولة. لاحظت؟ الذي يكثر الكلام دائما يقع في هكذا تناقضات. تنظر هذا التناقض الثالثة، أن محل العلم يعني النفس غير منقسم، هذا هو الدعوة، غير منقسم يعني بسيط حتى تثبت التجرد، لأنه لو انقسم لانقسم العلم. عكس المسألة، محقق الطوسي يقول وعدم انقسامه، يعني العلم إذا ثبتنا أن العلم لا ينقسم فبسيط، فما يعرضه من جوهر يكون بسيطا، والبساطة خاصية للمجردات. عكس المسألة، عكسها، عكسها 180 درجة، أن محل العلم غير منقسم، هذه الدعوة يا العلامة الحلي رحمة الله عليك، لأنه لو انقسم لانقسم العلم. والمحقق الطوسي ذهب من العلم واكتشف أنه بسيط غير منقسم، أثبت المحل أنه بسيط غير منقسم، وبالتالي أنه مجرد، لأنه إن لم يحل في شيء من أجزائه لم يحل في ذلك المحل. أدري أنا هذه العبارة تعليلية، لمن؟ لأنه إن لم يحل في شيء من أجزائه لم يحل في ذلك المحل. يعني العلم إذا لم يحل في شيء من أجزاء المحل لم يحل في ذلك المحل. يعني إذا كان العلم بسيطا فلا يحل في الأجزاء، لأن الأجزاء مشتتة مشتتة، والعلم حيثية بسيطة اجتماعية جمعية أين يتموضع. وإن حل، يعني وإن حل العلم في تلك الأجزاء، فإما أن يكون في جزء غير منقسم وهو المطلوب، أو في أكثر من جزء، فإما أن يكون الحال في أحدهما عين الحال في الآخر وهو محال بالضرورة، أو غيره فيلزم الانقسام. هذا الثالث اشطب عليه مطلقا لأنه مصادرة على المطلوب. الرابع أن كل جسم وكل جسمان، الجسمان هو المنسوب إلى الجسم، فهو منقسم. نعم هذه مسألة مسلمة، لأن قد بينا أن لا وجود لوضع غير منقسم، كل من يتموضع فهو منقسم. التموضع يعني الامتداد في حيز. نعم. وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبت تجرد الناس. يعني إذا بينا أن العلم لا ينقسم بسيط، فمعروضه وهو النفس كجوهر فهو بسيط، حالة جمعية ليس له حالة امتدادية، وبالتالي لا ينقسم فيكون مجردا وفيه نظر. يعني بعد هذه الجولة الطويلة يقول لك وفيه نظر للمنع من المساواة مطلقا عند المساواة في التعلق الجزء بالكل المعلوم كالكل. لا، العلامة الحسن زاد أمولي يرد عليه في الهامش، يقول في نظره نظرون، لأن الحكم لم يجري على صرف التعلق حتى يرد اعتراضه، بل التعلق الذي يكون العلم بالجزء علم بالكل ذلك المعلوم، فيلزم على هذا أن يكون الجزء مساوي للكل بلا كلام. نعم، أنت مولانا قسمت العلم إلى أجزاء، هذه الأجزاء لنفرض مثلا أقل شيء اثنان، ألف باء، جيد، هذا ألف علم أم جهل؟ لا تقول علم، لأن يعني العلم ينقسم إلى ما يسانخه. علم ينقسم، خلينا من الانقسام، ثاني ما هو؟ جهل، فالعلم يتركب من علم وجهل، هذا محال. علم اجتمع وأسس لمركب، في زائد أم لا؟ إذا لم في زائد لا معنى للتركب، في زائد ما هو هذا الزائد؟ نعم. ثم إذا جئنا إلى الجزء قسمنا إلى قسم لا ألف وباء، ألف علم وباء جهل، غير معقول، ألف علم وباء علم، المجموع ما هو الزائد؟ ما في زائد. إذن كيف حللت المسألة تصل إلى أن العلم حقيقة بسيطة ليست مركبة، حالة جمعية، فمعروضها بالضرورة يكون حالة جمعية، حالة جمعية، وهذا هو التجرد. الحالة الجمعية هذا التجرد، بغض الطرف عن الشهود. أنت الآن في بالشهود نفسك ترى نفسك حالة جمعية وليست حالة مشتتة. أين تتشتت؟ تتشتت في إذا ذهبت إلى قواها، قواها تكثرها في باب الوظيفة، أما في الذات فأنت تشعر بالشهود أنها ليست مفككة وليست مشتتة وليست مقطعة، إنما تعيش الحالة الجمعية وهي بسيطة. مثلا خذ الحب، تشعر بالحب، حب الأم، حب الأولاد، حب الزوجة، تشعر بهذا الحب مشتت؟ يعني حبك لأم غير حبك لزوجة؟ لا، حقيقة واحدة جمعية بسيطة، وهذا هو التجرد. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.